بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ أحمد السيسي في خطبة عنوانها
غزوة بدر دروس وعبر.
والآن مع بداية الخطبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في مثل هذه الأيام وقعت موقعة عسكرية فاصلة بين المسلمين والمشركين، وكانت إذانا بمولد القوة العسكرية الإسلامية، وقعة لم يكن المسلمون قد أعدوا لها عدتها، إذ تناهت إلى أسماع النبي صلى الله عليه وسلم أخبار عير لقريش قافلة من الشام، فخرج صلى الله عليه وسلم يطلب هذه العير، ومعه جمهور المهاجرين والأنصار، هؤلاء الذين صودرت أملاكهم وسيموا سوء العذاب بمكة ونهبت ممتلكاتهم، خرجوا يطلبون الحقوق التي انتزعت منهم، خرجوا يطلبون العير. فسمع أبو سفيان بن حرب، وكان سيد القافلة، سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فحول مسار القافلة وبعث يستنصر المشركين في مكة، فأقبلوا بحدهم وحديدهم يبتغون العلو في الأرض والفساد، ونجت القافلة، وأصر هؤلاء على ملاقاة المسلمين. خرج المسلمون في أعداد قليلة زهاء 300 رجل، ليس معهم من السلاح والعتاد إلا الشيء اليسير، خرجوا يطلبون عيرا، فإذا بهم أمام جيش أقبل من مكة يبغي أن تسمع به العرب. أراد بعض المشركين أن يعاود الطريق إلى مكة سالما، فوقف أبو جهل يقول لهم: لا والله، حتى ننحر الجزور ونشرب الخمر وتغنين القيان، فتسمع بنا العرب فلا تزال ترهبنا أبد الدهر. أراد أن تتسامع العرب بأن المشركين استأصلوا شأفة المسلمين المتمردين على أعراف القبائل، واصطف الجمعان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أعد عدته لملاقاة المشركين في حرب، وإنما خرج يطلب عيراً قافلة بتجارتها، فأراد أن يعجم عود هؤلاء الذين خرجوا معه، فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام رهط من المهاجرين فقالوا: خيراً. ودعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قام البقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. فسر صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات ودعا له، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار فقال: يا رسول الله، كأنك تعنينا، والله لو خط بنا برك الغماد لخدناه معك، ولو استعرضت بنا هذا البحر لاستعرضناه معك، فصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله كأني أنظر إلى مصارع القوم. واصطف الجمعان، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، فأشار الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه بأن هذا المنزل ليس المنزل، فقال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله فنسمع ونطيع، أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هي الحرب والرأي والمكيدة. فقال الحباب: أرى أن ننزل عند أدنى بئر، يعني عند أول بئر بينهم وبين المشركين، ثم نغور الآبار فنضع الماء في حوض نشرب ويعطشوا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على مشورة الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه، وقام عامة ليله يدعو ويبتهل إلى الله، يسجد ويبكي، ثم يناشد ربه قائلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يعني تلك المجموعة التي خرجت معه. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يأخذ بعضديه ويقول: إن الله تعالى منجز لك ما وعدك، وهو يبتهل إلى الله عز وجل. وفي الصباح صف القوم ومر عليهم عليه الصلاة والسلام يسوي صفهم، وكان من بينهم رجل من المسلمين اسمه سواد بن غزية رضي الله تعالى عنه، فأصابه وجع من صف النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال: يا رسول الله، أقدني من نفسك. فكشف له عن بطنه عليه الصلاة والسلام، فاعتنقه الرجل وطفق يقبله، فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، أردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك، رضي الله تعالى عنه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، ثم استنهض عزمات المجاهدين الذين خرجوا لله تبارك وتعالى، فقال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فخرج واحد من بين الصفوف اسمه عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، بخ بخ، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: ما حملك على ما قلت؟ قال: يا رسول الله، رجاء أن أكون من أهلها. فقال: فأنت من أهلها؟ وكان مع صاحبنا تمرات في جراب يأكل منهن، فألقى بهن وقال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هؤلاء إنها لحياة طويلة. ثم قاتل فقتل رضي الله عنه. والتقى الجمعان والتحم الجيشان واستقت السيوف، وأنزل الله تعالى السكينة على المؤمنين وأمطرت السماء فنعست عيون المسلمين واشتدت الأرض من تحت أقدامهم، ونزلت خيول تحمل ملائكة من السماء تقاتل مع المؤمنين المستضعفين الذين خرجوا يحملون هداية الله إلى الناس ضد أعداء متمردين على الله، ظنوا أن كثرة العدو وشدة العتاب تكفيهم للنصر على المؤمنين. حمي الوطيس واحتدم القتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم صفوف المؤمنين حتى كانوا يلوذون به من ورائه رضي الله عنهم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، تراه في المعركة جنديا مقاتلا كعامة الجند بل كأشدهم بأسا، وتراه في الطريق إلى المعركة عليه الصلاة والسلام لا يخرج خروج الملوك، بل كان لكل ثلاثة من المسلمين بعير يتعاقبون الركوب عليه. وكانت نوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد رضي الله تعالى عنهما، فلما جاءت نوبته قالوا: يا رسول الله نمشي نحن وتركب أنت. فنزل عليه الصلاة والسلام وقال لهما: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. تأمل في حال النبي عليه الصلاة والسلام، لم يلذ ببيته ولم يحتم من المعارك، بل خرج على رجله يمشي ويركب تارة أخرى، ولقد كان في وسعه أن يركب فلا ينزل، وأن يمكث في مؤخرة الجيش فلا يقاتل، لكنه يضرب المثل للمسلمين. إنه نبي رسول يحمل دينا يربي به أمة، وهو في نفس الوقت رئيس دولة يسوسها بكتاب الله، وفي الوقت ذاته مجاهد ومقاتل وقائد جيش يحارب في سبيل الله تعالى. احتدم القتال وتساقط المشركون الذين خرجوا كما قال الله تعالى عنهم بطرا ورئاء الناس. وإذا بغلامين مشتدين يسألان عن أبي جهل، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهما، فدلهما عليه واحد من المسلمين فاشتدا عليه حتى قتلاه رضي الله عنهما. أبو جهل رأس المشركين الذي عاند الله وحارب دين الإسلام وعادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى إلا أن يتمرد ويطغى حتى تسمع به العرب، أبى إلا أن يشرب الخمر وتغنيه القيان، إذا به الآن يلقى حتفه على يد شابين حدثين من صغار المسلمين حتى يكون عبرة لمن وراءه من الطغاة. وخرج معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما في ذلك اليوم يطلب أبا جهل قبل قتله، فسدد له ضربة فضربه عكرمة بن أبي جهل، وكان على الشرك آنئذ، ضربه ضربة أطنت ذراعه، يعني قطعت ذراعه فتعلقت بجلدة في جنبه. يقول معاذ رضي الله تعالى عنه: فسرت عامة يومي أسحبها، يعني يده، أقاتل فلما آذتني وضعتها تحت قدمي فتمطيت عنها فألقيتها. أية صورة هذه التي لا يستطيع أي إنسان أن يتخيلها؟ رجل يطرح يده المتعلقة في جنبه بجلدة، يطرحها لأنها تؤذيه وتعوقه عن الجهاد في سبيل الله تعالى، فتمطيت عنها فألقيتها. احتدم القتال وبرز الأبطال الذين يحملون أمضى سلاح، سلاح الإيمان والتوكل على الله تبارك وتعالى والاستعانة بالله جل وعلا. مات حارثة بن النعمان رضي الله عنه شهيدا في المعركة، وجاءت أمه تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصير ولدها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إنها جنان، ليست جنة واحدة بل جنان بعضها فوق بعض، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هنيئا له هذه الميتة العظيمة الشريفة التي كفأه الله عليها بأن حاز الرضوان والنعيم المقيم واستقر في الفردوس الأعلى. وتساقط المشركون وصناديدهم والمسلمون يمعنون في قتلهم وقتالهم اعتمادا على معونة الله وعلى نصر الله تبارك وتعالى الذي أمدهم بنصره وبجنود لم يروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. يقول الله تبارك وتعالى واصفا حال المدد الذي أمد به عباده المؤمنين في تلكم الغزوة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. نزلت الملائكة، بل نزل خيار الملائكة يقاتلون مع المسلمين. فبعد انتهاء المعركة سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال: هم خيارنا. فقال: ونحن كذلك نعد الملائكة الذين شهدوا بدرا خيار الملائكة، قاتلوا جنبا إلى جنب مع جند الله تبارك وتعالى، قاتلوا الذين خرجوا بطرا ورئاء الناس في عدة كاملة وعتاد وافر وعدد كبير من الناس يعادل 3 أضعاف المسلمين، معهم الخيل والإبل والسلاح والعتاد، والمسلمون قلة لا يحمل كل واحد منهم إلا سيفا. لم يكن في جيش المسلمين إلا فارسان: المقداد بن عمرو والزبير بن العوام رضي الله عنهما، كل واحد منهما كان يمتطي صهوة فرس. أما الباقون فقد حاربوا على أرجلهم وخيل المشركين تحيط بهم، ومع ذلك نصرهم الله تعالى وأعلى كلمة المستضعفين الذين خرجوا وأخرجوا من أبنائهم وأموالهم وديارهم، تركوا ذلك كله لله تبارك وتعالى، خرجوا يبتغون ما عند الله. فتعقبهم هؤلاء المشركون، فكان عاقبة أمرهم خسرا، ليكون درسا بليغا للمسلمين والكافرين على حد سواء عبر الزمان كله. في هذا اليوم العظيم كانت الوقعة الأولى التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. في هذا اليوم فرق الله عز وجل بين الإيمان والكفر، فرق الله بين عهد الاستضعاف وبين عهد التمكين، فرق الله تعالى بين عهد الخوف وبين عهد الخروج إلى الله بلا خوف، فرق الله به بين غيبة القبائل في المسلمين، ثم بعد ذلك في ثقتهم في هؤلاء المؤمنين الذين انتصروا على المشركين في يوم بدر، في هذا اليوم العظيم الذي دارت حربه في شهر رمضان. في هذا الشهر المبارك كانت تلك الواقعة التي التقى فيها جيش الإسلام مع جيش الكفر في وقعة سجلت في الزمان على أنها أعظم وقائع الإسلام، لأنها كانت فتحا مبينا من الله تبارك وتعالى، كانت إيذانا بميلاد قوة عسكرية إسلامية تستطيع مجابهة أقوى الجيوش وأعتى القوى، كانت إيذانا بثقة المسلمين في نصر الله جل وعلا ما داموا يؤدون رسالتهم كما أمرهم الله تبارك وتعالى. تلك واقعة عظيمة ينبغي ألا يغفل عنها المسلمون، لقد انتصروا رغم قلة العتاد والأعداد، انتصروا على قوة متمردة. بماذا؟ بإيمانهم بالله، بثقتهم بموعود الله جل وعلا. انتصروا على المشركين لأنهم انتصروا على أنفسهم، غيروا ما بها وتيقنوا بما عند الله جل وعلا. وعسكر يشرب الخمور ويعاقب الفجور، وعلى النقيض تجد معسكر الإسلام يصلي لله، يبكي لله، يحقق تزلل العبودية بين يدي ربه. لذلك قال الله تبارك وتعالى لهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني أذلة لله عز وجل بتحقيق العبودية، فالعبودية تقتضي كمال الذل مع كمال الحب لله جل وعلا. لما حقق المسلمون ذلك نصرهم الله تعالى، لما تميزوا عن أعدائهم واستمسكوا بحبل الله المتين نصرهم الله جل وعلا، رغم قلة الأعداد وقلة السلاح وبعدهم عن المدينة وعن الزاد، ومع ذلك نصرهم الله تعالى. نصرهم لما استيقنوا بنصره، نصرهم لما نصروه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصرهم الله عز وجل لما رأى الإيمان مستقرا في قلوبهم، فتحولت القوانين كأنها لا شيء. القوانين المادية تقتضي أن العدد الكثير يغلب العدد القليل، تقتضي أن السلاح الوفير يهزم السلاح القليل، ومع ذلك فقد قاتل المسلمون حتى انقطعت السيوف في أيديهم. قُثر سيف عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة، فدفع إليه خشبة من جزع شجرة فهزها في يده، فعادت سيفا عظيما فقاتل به وقصف به المشركين قصفا منكرا في ذلك اليوم. تحولت الخشبة إلى سيف، صلى معه يقاتل به حتى مات رضي الله عنه في عصر الفتوحات الإسلامية. تحولت الخشبة إلى سيف بالإيمان بالله. لما علم المسلمون تلك الحقيقة نصرهم الله تعالى، ولما اتكلوا على أعدائهم وصنع لهم أعداؤهم سلاحهم، لما باعوهم زبالات الشركات والمصانع ليحاربوا بها أنفسهم، تحكم فيهم شراذم الأمم وشذاذ الآفاق، فإذا بهم يتلاعبون بالمسلمين ويجربون سلاحهم في رقاب المسلمين ويقصفون ديار الإسلام في كل يوم في كل صباح ومساء. لماذا؟ لأن المسلم المتواجد الآن ليس هو المسلم الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم المتواجد الآن ليس هو المسلم الذي يبتغي الجنة ويفر إلى الله، ليس هو المسلم الذي يظن أن الوقت الذي يستغرق في أكل تمراد وقت طويل سوف يعوقه عن دخول الجنة فيلقي بالتمر ويقاتل لله عز وجل فيقتل. ليس هو المسلم الذي يتيقن بموعود الله ويعلم أن الله عز وجل ناصره لا محالة، كما قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى منجز لك ما وعدك. لما تركنا الجهاد لله والقتال في سبيل الله عز وجل سلط الله علينا ذلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد ماذا يحدث؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فكان لابد أن يسلط الله علينا عدوا من غيرنا فيسومنا سوء العذاب. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فرق كبير بين جيش الإسلام الأول الذي قاتل لله عز وجل ودعا ربه وبكى بين يدي الله، وبين الجيوش الإسلامية الآن التي لا هم لها إلا الدنيا، وإلا أن يحارب بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا. فلا بد أن تتحكم فيهم الأعداء وأن تنتصر عليهم قوات الكفار حتى يراجعوا دينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، في هذا اليوم العظيم، في يوم بدر، أرى الله عز وجل عباده من آياته الكبرى، أراهم أنهم ما داموا قد خرجوا لله فإن الله يتكفل بنصرهم، ويتكفل الله عز وجل بإعزازهم وتفوقهم. فهذه الأمطار التي نزلت على المؤمنين كانت بردا وسلاما يطهرهم الله عز وجل بها ويثبت أقدامهم، وألقى الله عز وجل عليهم النعاس فناموا وهم وقوف، ناموا في هذا الموقف العظيم. أعلمهم الله عز وجل أن النصر من عند الله العزيز الحكيم. لما خرجوا في قلة عدد تنزلت الملائكة: ولا يعلم جنود ربك إلا هو. لم يكن يتوقع أحد من هؤلاء أن ملائكة السماء ستقاتل معهم في يوم من الأيام، فكانوا يضربون ويقاتلون حتى سمع المسلمون صوتا ينادي: أقبل حيزوم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء ملائكة من السماء الثالثة نزلوا يقاتلون بجوار المسلمين، هؤلاء ملائكة الرحمة يحبون المؤمنين ويدعون للمسلمين، يدعون ربهم تبارك وتعالى بتثبيت هؤلاء المؤمنين. ثم في العاقبة يهنئونهم بمآلهم عند الله تعالى، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لكنهم لا يقاتلون إلا مع المؤمنين الصادقين، مع المؤمنين الحقيقيين، أما مع الذين ينتسبون إلى الإسلام اسما وهم لا يطبقون شيئا من شرائعه ولا أصوله، فإنهم لا يقاتلون معهم بل يتبرؤون منهم. تأمل في استشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة وفي عدم إجبارهم على شيء قد لا يحبونه. لما رأى أن الحرب واقعة أراد أن لا يتخذ قرارا يجبر الناس فيه على شيء لا يطيقونه، فقال: أشيروا علي أيها الناس. لقد كان في وسعه أن يقول لهم قاتلوا فيقاتلوا، لكنه يعلم الأمة أن الشورى لا يأتي من ورائها إلا الخير. أشيروا علي أيها الناس، فقاموا يقولون خيرا، حتى قام سعد بن معاذ رضي الله عنه. لقد كان في وسعه هو الآخر أن يقول: لقد تعاقدنا معك على أن نمنعك في دارنا، لكنه قام فقال: يا رسول الله، كأنك تعنينا، والله لو خط بنا برك الغماد، وهو مكان بعيد في صحراء اليمن، مكان مهلك، لخذناه معك، ولو استعرضت بنا البحر، يعني لو أمرتنا أن نخوض البحر لاستعرضناه معك. فصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. لا إله إلا الله، كلمات من نور من قلب مفعم بالإيمان. هكذا يكون الإيمان الصادق، هكذا يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تكون التضحية لله والبذل في سبيل الله. عند هذه المواقف الشداد يظهر الرجال، يظهر الإيمان الصادق، تنبعث العقيدة المترسقة في القلوب، تظهر آثار تزكية النفوس عند هذه المواقف. لم يتوارى أحد من المسلمين هربا ليمسك على قلبه ويقول: مرضت، أو فوجئت، أو زوجتي تضع، أو أمي مريضة. لا، لم يقل أحد من الناس ذلك، لم يقل أحتاج إلى مال، بل قالوا: خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. وقام المقداد ليعلمه أن المسلمين الذين تربوا على يديه نسخة فريدة في تاريخ الإنسانية وعمر الزمان، ليسوا كبني إسرائيل الذين أساءوا الأدب مع الأنبياء وتمردوا على الله، فقال: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، نحيط بك إحاطة السوار بالمعصم، نموت قبل أن تمتد إليك يد بأذى. هكذا كانت إجابات المؤمنين الصادقين المحبين لدين الله الموقرين لرسوله صلى الله عليه وسلم. الرأي والشورى لا تأتي إلا بخير. لما رآه الحباب قد نزل منزلا بعيدا أشار عليه أن ينزل منزلا آخر يوعر فيه طرق الماء ويغورها فلا ينالها المشركون، ويشرب المسلمون منها فيقاتلون. فأشار عليه الصلاة والسلام بهذا الرأي واعتمد تلك النصيحة، ونزل الجيش كله على رأي الحباب بن المنذر. لم يقل له: أنا الرسول، أنا النبي، وما أقوله يمضي على الجميع. لا، بل قال له: بل هي الحرب والرأي والمكيدة. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشورته، لم يتعاظم في نفسه، لم يستكبر على رأي واحد وجندي من أفراد جيشه، بل أخذ بهذا الرأي ونزل الجيش كله على مشورته. تأمل في التربية الإسلامية لحدثاء الأسنان، للغلمان الصغار معاذ ومعوذ ابن عفراء رضي الله عنهما، يخرجان وهما بعد حدثان صغار السن، يخرجان يبحثان عن رأس المشركين، عن عمرو ابن هشام أبي جهل لعنة الله عليه، يبحثان عنه فيقتلان، ثم يقتلان في هذه السن الصغيرة، في هذه السن التي يشاهد فيها من هم من أمثالهم الآن التلفاز، أو يرتادون السينما، أو يقرؤون في مجلات الأطفال، أو يلعبون في الطرقات. يخرج هؤلاء للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى. أهمية تربية النشء على دين الله جل وعلا. كيف يقتل صغيران في المعركة ابتغاء رضوان الله جل وعلا، بعد أن ساهم في قتل أبي جهل ليسجل هذا الحدث الجليل باسم ناشئين من ناشئ الإسلام، معاذ ومعوذ ابن عفراء رضي الله تعالى عنهما. تأمل في جزاء الشهداء، إن جزاءهم لم يذهب هدرا، بل أعلى الله عز وجل مقامهم في السابقين واللاحقين. اسمع يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، أصاب الفردوس الأعلى، لذلك كان حب الشهادة ينبع من قلوبهم، كان حب الشهادة في سبيل الله أغلى أمنية عند جماهير المسلمين، كانوا يسرعون إلى الله، يبغي كل واحد منهم ألا يعود إلى داره. لقد قاتل خالد بن الوليد رضي الله عنه وشهد الوقائع كلها، وتعرض للأهوال والمخاطر رغبة منه أن ينال الشهادة، لكن الله تعالى ادخره للإسلام ليقود بعبقريته الفذة الجيوش، فلا يهزم في معركة واحدة. اسمع إليه وهو يقول: ما من ليلة أبشر فيها بمولود ذكر، أو تزف إلي فيها عروس جميلة، أحب إلي من ليلة شاتية أحمل سيفي على عاتقي، أجاهد المشركين وأضرب أعناقهم. الله أكبر، تلك هي الغاية العظمى عند المسلمين، أجاهد المشركين وأضرب أعناقهم. لذلك وجدناه يبكي رضي الله عنه عند موته، مات على فراشه في ريعان الشباب، مات على الفراش، فقال وهو يودع الحياة وقد كشف عن جلده: والله لقد شهدت الوقائع جميعا، وما في بدني موضع إلا فيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت العير. ألا فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء، لقد شهد المواقع كلها، وما في جسده موضع إلا وبيه إصابة: ضربة سيف، طعنة رمح، رمية سهم، ومع ذلك يموت على الفراش وهو الذي تمنى الشهادة في سبيل الله تعالى. يخرج أحدهم في يوم المعركة فيقول: اللهم احشرني من حواصل الطير وبطون السباع، فيموت وتأكله الطير رضي الله تعالى عنه. يخرج الآخر يسأل ربه أن يلقيه رجلا شديدا بأسه فيقتله، ويجدع أنفه ويقطع أذنه، حتى يسأله ربه في يوم القيامة ويقول: قاتلت فيك، ويقتل رضي الله عنه. ورؤي في آخر النهار وأذنه وأنفه معلقان في خيط رضي الله تعالى عنه. كانوا يبتغون الشهادة ويحرصون عليها حتى وهم من أهل الأعذار ممن أعذرهم الله عز وجل ووضع عنهم المؤونة في ترك الجهاد. يخرج عمرو بن الجموح وهو رجل أعرج شديد العرج يطأ على رجل واحدة يمنعه أبناءه من الخروج فيقول لهم إنها الجنة إنها الجنة يريد الجنة. ويأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج ليقاتل فيقتل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه يطأ بعرجته في الجنة يعني عادت رجله العرجاء سليمة في الجنة. في يوم موتي حمل جعفر بن أبي طالب اللواء بيديه فضرب فقطعت يمينه وحمله بشماله وقطعت شماله واحتضن اللواء بعضديه فضرب فقطع نصفين رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أبدله الله جناحين بيديه يطير بهما في الجنة حيث يشاء. الجزاء من جنس العمل. تأمل رجل في يوم زفافه يسمع منادي الجهاد في الليلة التي ينتظرها الكثيرون طيلة أعمارهم في يوم بنائه بزوجه يسمع منادي الكفاح فيخرج حي على الجهاد فيبادر ويقتل رضي الله عنه ويسمى حنظلة الغسيل. مات في المعركة مات وهو جنب لم يكن هناك وقت ليغتسل من الجنابة فغسلته الملائكة بماء المزن بين السماء والأرض. حنظلة ابن أبي عامر الشهيد رضي الله عنه. حب الشهادة في سبيل الله جل وعلا هذا هو الفرق الشاسع بين المسلمين الأولين وبين المتقاذلين والقاعدين في هذه الأيام. المسلمون اليوم أكثر الناس عددا وأوفر الأمم مالا ومواردا وهم مع ذلك أذل الناس وأضعف الناس. الجهل والفقر والمرض يحاصر ديار الإسلام يتحكم فيهم أعداؤهم يقصفونهم في كل يوم لأنهم رأوا منهم الفرقة رأوا منهم حب الدنيا والتقاتل عليها والتفاني في سبيل الدنيا والمال. لذلك أذلوهم واستعبدوهم واستعمروا ديارهم وتحققت فيهم نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تعجب الصحابة رضي الله عنهم إذ كانوا سادة الدنيا لم يهزموا في يوم من قلة فقالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الفرق أيها المسلم بيننا وبين هؤلاء الأعاظم الأماجد الذين سادوا الدنيا وانتصروا على الشعوب وهدوا العروش وهاضوا الممالك وساسوا الأمم بدين الله تبارك وتعالى. كانت أعدادهم قليلة لكن قلوبهم متوثبة متوقدة بحب الله وبنصر دينه والاستشهاد والبذل والتضحية والفداء في سبيل الله. لذلك لما حاصر خالد ابن الوليد رضي الله عنه قرية من القرى واعتصم أهلها بالحصون فوقف رضي الله عنه فناداهم فقال ألا تسمعون؟ والله لو صعدتم إلى السماء لحملنا الله إليكم جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة فأسقط في أيديهم وفتحها رضي الله عنه. هذا هو الفرق أيها المسلم جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. نحن اليوم نحب الحياة ونكره الموت لماذا؟ لأننا خربنا الآخرة وعمرنا الدنيا فيكره كل واحد منا أن ينتقل من العمران إلى الخراب. شتان شتان بيننا وبين هؤلاء حرب جليلة وواقعة عظمى كانت في يوم الفرقان، إذانا بامتداد الفتوح، إذانا بمولد عسكرية إسلامية جديدة لا تعتمد على القوانين التي تحكم الناس كثرة السلاح والعتاد، وإنما تعتمد على شدة الإيمان والثقة بنصر الله، تعتمد على البذل لله، تعتمد على التضحية لله، تعتمد على ترك الدنيا والفرار إلى الله، تعتمد على حب الشهادة وحب القتل للفوز بنصر الله تبارك وتعالى. لذلك ترى أنعمهم وهو يموت وحيدا في بلدة أخرى لا يجدون له كفنا. ذاك مصعب بن عمير رضي الله عنه ابن السيدة الغنية والرجل الثري، كان أنعم فتى في مكة، كان أحدوثة الشباب في مكة، فلما دخل في دين الله هاجر إلى المدينة ودخل الإسلام على يديه المدينة كلها، حتى هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصعب هذا قتل في يوم أحد، فلم يجدوا له كفنا إلا كساء غليظا قصيرا إذا طرح على رأسه انكشف قدمه، وإذا غطوا قدمه انكشف رأسه، فغطوا رأسه ثم أكملوا الكفن ببعض الإزخر زرع طيب الرائحة. إنه الفوز والخلود. مصعب هذا لو عاش في مال أبي وأمي طيلة عمره في مكة ولم يدخل الإسلام لم يكن له ذكر، أما وقد دخل في دين الله وبذل لله ومات في سبيل الله فقد أصبح أعظم أحدوثة تحكى للناس، وحفر اسمه في قلوب المؤمنين، ودون في سجلات الخالدين عند الله تبارك وتعالى. يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، كانت أعظم واقعة لأنها كانت بداية السلسلة، سلسلة الفداء والجهاد والتضحية ومولد البطولات وانتشار الإسلام الذي عم الدنيا بمن فيها، وانتحار الكفر والنيار الوثنية وتساقط الأصنام. كل ذلك حدث بفضل غزوة بدر التي دارت رحاها في رمضان قبل سنين متطاولة بقيادة أعظم رجل في التاريخ، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وعضال الداء وخيبة الرجاء، كما نعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد السيسي على هذه الخطبة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 53 65 0 75. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.